على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا أبواب رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل يا ربي على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. المسألة الخامسة، يستحب إكثار الطواف. الحاضر بمكة غير المقيم في مكة يستحب له الإكثار من الطواف، بخلاف المقيم في مكة فإنه يستحب له الإكثار من الصلاة. وقد تقدم سابقا من أن غير المكي إذا بقي سنتين في مكة المكرمة فإنه يأخذ حكم المكي بعد السنتين. يأخذ حكم المكي على ما تقدم في نوع الحج، فينقلب الحج الواجب عليه إن لم يكن قد حج سابقا من حج التمتع إلى الإفراد أو القران. هذا مورد ثاني من الموارد التي تكون من الأحكام اللازمة على غير المكي. غير المكي قبل السنتين يستحب له الإكثار من الطواف لأنه غير مكي، بعد السنتين يكون في حكم المكي فينقلب الاستحباب بالنسبة إليه فيستحب له الإكثار من الصلاة. وبعد السنة الأولى يكون أمره سيان فيما يرجع، هذه المرحلة الانتقالية فيما يرجع إلى الطواف والصلاة، في الطواف والصلاة. نعم، أما المقدار الذي يزيد أو يتكرر فيه الطواف إلى أي حد يصل، فقد وردت فيه روايات عديدة. من هذه الروايات ما ورد في الباب الأول، عفوا في الباب السابع من أبواب الطواف، الحديث الأول في صحيح معاوية بن عمار عن الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام يقول: يستحب أن يطوف 360 أسبوعا، 360 أسبوعا على عدد أيام السنة، يعني يستحب له في كل يوم طواف كامل، في كل يوم طواف كامل. فإذا حسبنا 360 ضربناها في 7 فيصير 2520، 2520 لفة حول البيت، واضح أو لا؟ هذا إذا كان 360 أسبوعا. ثم قال: فإن لم تستطع ف360 شوطا، 360 شوطا. خب كل شوط يقسم على 7، 360 شوط، كم راح يطلع لنا، كم طواف راح يطلع لنا من الأشواط؟ فنقسم 360 على 7 بيصير عندك 51 شوط فاصلة 4، واضح أو لا؟ فأنت ناقص كم؟ ناقص عدد من الأشواط. هذا الفارق ماذا تفعل فيه؟ ماذا تفعل فيه؟ ننقص الأشواط الباقية أو نزيد، واضح؟ أو نزيد. هذا صار فيه كلام نقرأه في عبارة المصنف، لأنه إذا زيت بصير الشوط 51 بصير مقداره 10 أشواط. إذا صار 10 أشواط ما عندنا أشواط عددها 10، وإذا أنقصت ما صار 360 المستحب، واضح أو لا؟ فاختلفت الأقوال في مسألة الزيادة. صاحب المدارك قال بأن هذه الزيادة غير مكروهة وإن بلغت 10 التزاما بالنص، النص وارد 360، هذا معناتها يصير تسامح في الشوط في الطواف الأخير، الطواف الأخير يصير 10، ما عندنا مشكلة. العلامة قال باستحباب 4 أشواط باعتبار أن الزائد 3، فيضاف إلى 3 4 ليكون شوطا، باعتبار أنه ما يوجد عندنا 10 أشواط ولا نريد الإنقاص عن 360، جيد، فنحفظ 360 ونضيف عليها 4 فيكون المجموع 360 شوط، وما أضيف من 4 أشواط لا يضر باعتبار أن 360 شوط محفوظ في ضمن هذه الأشواط كلها، فيكون عندئذ حافظنا على 7 أشواط لكل طواف، جيد، وما أنقصنا، وهذه الزيادة لا تضر. هذا ما ذهب إليه العلامة. السابق قال 10، راح القول السابق يقول الشوط الأخير بصير 10، خليها 10 ونتسامح فيه. نعم، العلامة قال ما عندنا طواف 10، خليها 7 الشوط الأخير 7، يبقى عندك 3، ما عندنا طواف 3، ضيف عليها 4 فيصير 3 محفوظة في ضمن طواف جديد، لأنه إذا صار هم 10 يصير عندنا القران محذور القران، واضح ولا؟ فكأنك قرنت بين طوافين. نعم، هذا كلام العلامة.
نعم،
إضافة الأربعة حتى هذا نتخلص من محذور الإنقاص أو الزيادة، يعني عفوا الإنقاص عن الأشواط التي وردت في الرواية 360، ونتخلص من محذور جعل طواف 7 أشواط، والحال أنه ما عندنا طواف إلا 7، عفوا نتخلص من محذور 10 أشواط، ما عندنا طواف 10 أشواط، عندنا طواف 7 أشواط، واضح؟ إن حتى يحافظ على الاستحباب، يقول حتى يحافظ على الاستحباب 360 ويبقى هذه 3 تبقى على استحبابها، فلا محيص عن الاتيان بهذه الأشواط الأربعة حتى يتم طوافا، فتكون الأشواط 3 الأخيرة تحفظ في ضمن طوافا، هكذا تحفظ في ضمن طوافا. قال يستحب إكثار الطواف، يستحب يعني في النتيجة على كلام العلامة كم بصير عندنا؟ 364، 364 الأربعة للتتميم فقط، الأربعة للتتميم للشوط الأخير. إيه؟ يستحب إكثار الطواف لكل حاضر بمكة، ما استطاع، وهو أفضل من الصلاة تطوعا للوارد، يعني من ورد إلى مكة، للوارد مطلقا، يعني جاور أو لم يجاور، وللمجاور في السنة الأولى وفي الثانية، وللمجاور في السنة الأولى طبعا يستحب الأكثر، وفي السنة الثانية تساويان، يتساويان في الفاضلة، فيشرك بينهما يعني بين الصلاة والطواف من دون أن تكون هناك ميزة بينهما. وفي الثالثة تصير الصلاة أفضل كالمقيم، تصير الصلاة أفضل كالمقيم. وليكن الطواف 360 طوافا كالمقيم، كالمقيم. المقيم الأفضل له أن يصلي، أن يكثر من الصلاة لا أن يكثر من الطواف. هذا الذي ورد إلى مكة وأقام فيها سنتين وبدأ في الثالثة، نقول الآن من الثالثة سحكمه حكم المكي، كيف أنه في الحج ينقلب وتنقلب وظيفته، هنا أيضا كذلك على مستوى الاستحباب ينقلب. وليكن الطواف 360 طوافا، فإن عجز عنها جعلها أشواطا. واضح هذه من أين؟ من الرواية. يستحب أن يطوف 360 أسبوعا على عدد أيام السنة، فإن لم تستطع يعني فإن عجز ف360 شوط، فإن لم تستطع فما قدرت عليه من الطواف، فتكون أحد وخمسين طوافا، ويبقى ثلاثة أشواط، لأن 51 في 10 يصير كم؟ 357. ويبقى ثلاثة أشواط حتى نكمل كم؟ 360. ويبقى ثلاثة أشواط تلحق بالطواف الأخير، وهو المن وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة التي سيأتي الحديث عنها في المسألة السادسة، انه بصير 10. ليش صار مستثنى؟ يقول لي ورود النص. طب الإمام يعرف يحسب وما يعرف يحسب هذا اللولا، لذا قال هو مستثنى. الإمام يعلم بأن هناك نقص سيحصل، عفوا، بأنه هناك زيادة ستحصل في الطواف الأخير، فيطاف 10 بلا حاجة إلى ما ذكره العلامة. يقول وهو مستثنى من كراهة القران في النافلة بالناص، واستحب بعض الأصحاب إلحاقه بأربعة أخرى لتصير مع الزيادة طوافا كاملا، حذرا من القران، واستحباب ذلك لا ينافي الزيادة. يعني أنه حذرا من القران صار واضح لما سيأتي، لأنه القران مشكلة مو أنه هكذا، سيأتي يعني فيه روايات يستفاد منها التحريم، استفادوا منها التحريم جيد. واستحباب ذلك لا ينافي الزيادة. صحيح ورد الاستحباب في 360، مو معناته أنه 360 لا تضيف عليها على اللولا، خصوصا أن الرواية قالت يعني يستحب يعني استفاد منها الاكثار من الطواف، 360 طواف، ما قدر 360، قال 360 شوط. زي حين اللي يقول لي 360 طواف، النتيجة بصير 51 طواف. لو قلت له بكملها 162 يقول لي عندك مشكلة، أنا قال لك 360 طواف، واضحة ولا؟ فبالتالي الإضافة إلى هذه الأربعة لا تنافي لا تنافي شنو؟ الاستحباب. الاستحباب 360 شوط، 360 شوط محفوظة في ضمن ما أضيف فيه الأربعة، ما عندنا مشكلة. فهذه 360 تكون دليل على الحد الأدنى، يعني أقل شيء 360، لو أضفت إياها 364، 300 مثلا و69، ضيف عليها كل مرة 7، كل مرة 7، كل مرة 7، وما عندنا مشكلة. لأن عندك أنت شنو؟ عندك 360 شوط، وعندك 360 طواف، هذا عنوانين، وعندك عنوان ثالث الإكثار من الطواف. فإذا واحد تمكن أن يأتي 360 شوط، يعني 51 أو 52 طواف، صار عنده فرصة أن يسوي طوافين إضافيين. نقول له حرام؟ لا، داخل في الاستحباب العام، استحباب الطواف بالنسبة إلى. فأنت تطلع من عنوان عندك عناوين أخرى تنتظرك. نعم، يقول: واستحباب ذلك لا ينافي الزيادة، وأصل القران في العبادة مع صحتها لا ينافي الاستحباب، لا ينافي الاستحباب. وأصل القران في العبادة مع صحة العبادة لا ينافي الاستحباب. يعني استحباب شنو؟ استحباب الإلحاق بأربعة، وهو حسن وإن استحب الأمران، استحب الإلحاق واستحب عدم الإلحاق. جيد. المسألة السادسة، وبها نختم ما يرجع إلى أحكام الطواف. القران، القران بين أسبوعين، يعني بين طوافين، لا يصح، وهو مبطل في طواف الفريضة إذا وصل أسبوعا بعد أسبوع، يعني 14 شوط، 14 شوطا يطوفها متتالية، هذا يبطل إن كان طوافه، إن كان طوافه فريضة. لابد أن يفصل بين السبعة والسبعة بأي شيء؟ اللي عبر عنه المصنف بالتراخي. شو يعني التراخي؟ أن يصلي ركعتين فيرجع، ولذا يصلي سبعة، يطوف سبعة أشواط فيصلي ركعتين، ثم يرجع ويطوف سبعة أشواط، ثم يرجع يصلي ركعتين، يطوف سبعة أشواط، يصلي ركعتين، وهكذا. واضح إن شاء الله. كراهة القران بين الطواف، القران بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا، وقلنا التراخي يتحقق بأي شيء؟ بالركعتين، ركعتي الطواف. وقد يطلق على الزيادة، على الزيادة عن العدد مطلقا. ليش قال وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا أيضا يسمى قران؟ من يقول؟ تونا حين مرة على المسألة الخامسة، الأربعة إذا زدتها عليها وصار عشرة صار قران، فالذي كان يقول حذرا من القران. فالقران قد يكون بإضافة أشواط كما هو الحال في المسألة الخامسة، وقد يكون إلصاق طوافين مع بعضهم البعض. إذن القران بهذا المعنى قال مبطل في طواف الفريضة، ولا بأس به في النافلة. الروايات التي وردت مثلا في الباب 36 من أبواب الطواف، باب 36 من أبواب الطواف، روايات متعارضة فيما بينها بدوان، فبعضها يدل على الحرمة وبعضها يدل على الكراهة. يبقى الحزازة موجودة إن كانت حرمة وإن كانت كراهة. عنوانه الحر العاملي بعنوان باب كراهة القران بين الأسابيع في الواجب وجوازه في الندب وفي التقية. يعني التقية خب تشمل الواجب والمستحب. ثم يصلي لكل أسبوع ركعتين. إذن لا كلام في أنه الحكم الأولي هو أن يفصل بين كل طواف بركعتين، لكن لو كان مستحبا جاز ابتداء أن يقرن بين الطوافات، فيطوف له 7 أشواط بعدين يصلي 4 ركعات، ركعتين للأول وركعتين للثاني. جيد؟ نعم. والأمر الثاني فيما لو كان هناك تقية، واضح ولا؟ فله أن يقرن باعتبار أن العامة لا يجوزون القران بين الطوافين. في الرواية الأولى في الباب عن زرارة قال أبو عبد الله عليه السلام: إنما يكره أن يجمع الرجل بين الأسبوعين والطوافين في الفريضة، فأما في النافلة فلا بأس. هناك أثبت الكراهة وهنا نفى البأس. فالكراهة هناك بلحاظ ما سيأتي من روايات يستفاد منها إرادة الحرمة، واضح؟ المصطلح الكراهة بهذا المعنى اللي في أذهاننا مصطلح حادث، واضح ولا؟ الشارع ما كان عند هذا النحو من المصطلح مكروه وما إلى ذلك بهذا المعنى الذي عندنا، ولذا قد تطلق الكراهة ويراد بها المعنى المصطلح عندنا من الكراهة، وقد يطلق الكراهة ويراد به التحريم. جيد؟ هذه الرواية الأولى. الرواية الثانية: ربما طفت، زرارة يقول: ربما طفت مع أبي جعفر وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة. هنيئا لك، وهو ممسك بيدي الله الطوافين والثلاثة. يعني على أقل تقدير إذا كان الطواف 7 أشواط، إذا كان البيت خلوا ما في أحد، مقدار نصف ساعة تقريبا، يعني مقدار ساعة الإمام جود إيده. الله يعني الله يقول وهو ممسك بيدي الطوافين، لا أقل، غالب الطواف يمسك بيده، وهو ممسك بيدي الطوافين والثلاثة، ما قال الشوطين والثلاثة، طوافين 7 أشواط، ثم ينصرف ويصلي الركعات 6، فيكون لكل طواف ركعتين. هذا يدل على شنو؟ يدل على الجواز. رواية ثالثة في الباب عن علي بن إبراهيم قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف ويقرن بين أسبوعين، فقال: إن شئت رويت لك عن أهل مكة. قال: فقلت: لا والله، ما لي في ذلك من حاجة، جعلت فداك، ولكن اروي لي ما أدين الله عز وجل به. يعني يقول: تبغى أقول لك شي يسوون؟ قال: لا، أنا شنو الذي أدين به بيني وبين الله عز وجل. فقال: لا تقرن بين أسبوعين. شوف الروايات السابقة تعطي جواز، هذه الرواية يقول له لا تقرن، والنهي عن العبادة شو يسوي فيها؟ يفسدها، صحيح؟ النهي وفي العبادة مفسد لها. وعلى هذا تكون هذه الرواية دالة على أي شيء؟ على حرمة القران بين الطوافين، حرمة القران بين الطوافين. سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف كذا، قال: لا تقرن بين أسبوعين، كلما طفت أسبوعا فصل ركعتين. يقول: وربما أنا، فربما قرنت 3 والـ4، فنظرت إليه، يعني مستغرب، حتقول لي إيه؟ لا تقرن بين الأسبوعين، وأنت تقرن بين 3 والـ4. يقول: فنظرت إليه فقال: إني مع هؤلاء، فأنا قاعد وياهم عاشرهم، يحصون علي كل شيء، يعني لمكان التقية. فقرانه صلوات الله وسلامه عليه لمكان التقية. يقول له أنت جاي زائر ما يعرفونك، ما حب يلتفت إليك، طوف الشوطين، الطوف الطواف وروح صل ركعتين، رد ارجع طوف غيرها، ما حاب يلتفت إليك، أنا راح يلتفتون إلي. واضح ولا؟ يقول إني مع هؤلاء. إذن واضح الآن من الروايات، أيضا لو قرأنا الروايات راح نشوفها روايات كثيرة في الباب. الرواية السابعة مثلا في الباب، سأل عن أحمد بن محمد بن أبي ناصر، سأل رجل أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يطوف الأسباع جميعا فيقرن، فقال لا إلا أسبوع وركعتان، يعني أسبوع وركعتان، أسبوع وركعتان، وإنما قرن أبو الحسن لأنه كان يطوف مع محمد بن إبراهيم لحال التقية، لحال التقية. فإذا الذي جعله هذه الروايتين حين فيها التقية، فإذا مسألة ما يعني نقول هكذا ما ورد من قرن بعض المعصومين عليهم السلام للطوافين وأكثر، إنما كان بسبب وجود التقية. واضح ولا؟ جاي سيدنا. واضح هذا إن شاء الله. يقول القران بين أسبوعين، ويبقى القران أقل، يعني يبقى الحزازة موجودة في أصل القران، ولذا قال المصنف لا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل، تركه أفضل لوجود هذا النحو من الحزازة، وما دام تركه أفضل، ترك القران أفضل، ولو فلو قرن في الطواف المستحب، قرن في الطواف المستحب نقول ثوابك أقل، حصلت على ثواب، يعني المستحب يبقى. العبادة المكروهة كما عبر المصنف، العبادة المكروهة لا يعني أنها تبطل، لا، مكروهة يعني يوجد حزازة في نفس العبادة، مثل الصلاة مثلا في الحمام، الصلاة مكروهة، الصلاة مثلا في بيت النار، يعني بيت يشعل فيه النار، راح يصلي في المطبخ، يشغل الشولة على اللولا أو أكثر من شولة ويصلي في وسطهم، بيت النار هذا يصير، فالمكان هذه الأماكن مكروهة الصلاة فيها، فلو صلى يحصل على ثواب ناقص، ولا تصلي ركعتين في بيت النار مثلا أو في الحمام غير لما تصلي ركعتين في المسجد، هذا مستحب وهذا مستحب، لكن فضل هذا يختلف عن الآخر. يقول القران بين أسبوعين بحيث لا يجعل بينهما تراخيا، وقد يطلق على الزيادة عن العدد مطلقا. هذا خلصناها. مبطل في طواف الفريضة ولا بأس به في النافلة وإن كان تركه أفضل، ونبه بأفضلية تركه على بقاء فضل، على بقاء فضل معه، يعني استحباب الطواف والفضل في الطواف، وإن كان مكروها إلا أن الفضل باقيا، الفضل لا زال باقيا، نعم صار أقل ثوابا كما هو شأن كل عبادة مكروهة، فيكون الفضل باق على حاله وثابت إلا أنه أقل ثوابا. وهل تتعلق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ شلون يعني؟ مهو طاف سبعة وقرن سبعة أخرى، وين المكروه؟ حتى نشوف الثواب اللي صار أقل، هل من أول الطواف الأول الشوط رقم واحد؟ لو لا، من الشوط رقم ثمانية اللي هو أول الشوط الثاني، أول أشواط الطواف الثاني، هل تتعلق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ بالزيادة إذا قلنا مجموع الطواف بعد كله، لأنه قارن بينهما، فصار الأول قارن مقرون مع الثاني، فيكون الطوافين مكروهين، أو لا نقول بأن الطواف الثاني هو المكروه، يعني إلى أن وصل إلى الشوط السابع لا زال ثوابه ثواب الطواف المستقل، لكن من يبدأ في الطواف التالي يحصل ثواب أقل، فيكون ثواب النتيجة ثواب الطواف الثاني أقل من ثواب الطواف الأول، لأن الأول ما فيه قران، الثاني فيه القران، فهل هذا أو هذا؟ قال: وهل تتعلق الكراهة بمجموع الطواف أم بالزيادة؟ الأجود الثاني، وهو بالزيادة، باعتبار أن مرجع الكراهة لوجود القران، وهذا الطائف إلى أن وصل إلى ما قبل السابع، إلى السابع بعد ما قرن، صحيح؟ فما في كراهة، مجرد أن يقرن تبدأ الكراهة. الأجود الثاني: إن عرض قصدها بعد الإكمال، يعني لما وصل السابع قال وشو أوصل الحين، أصلي وأرجع أكمل بعد شوط ثاني طواف ثاني وأطلع مرة واحدة، واضح ولا؟ وإلا يعني لو قصد من أول أمره أن يأتي بالطوافين، وإلا فالأول يعني يتعلق بالمجموع، فالمدار على أي شيء في الكراهة؟ على قصده، من إذا كان هو من أول أمره قاصد أن يقرن، يقول له ترى الكراهة بدأت وياك من أول خطوة، إذا لا الكراهة متجددة، يعني في أول الأمر كان بيطوف سبعة وبيطلع، لكن استجد له أمر، واضح ولا؟ ولو أنه شاف واحد من جماعته قال يلا بطوف وياه، واضح ولا؟ وإلا فالأول، وعلى التقديرين فالزيادة يستحق عليها الثواب، عليها ثواب في الجملة وإن قل، لأنه مكروه. هذا تمام الكلام في الكلام عن السعي، عفوا عن الطواف وما يتعلق به. القول في السعي والتقصير، لازلنا نتكلم عن أحكام العمرة، أحكام عمرة التمتع، وأحرمنا وطفنا وصلينا، الحين باقي شنو؟ باقي نروح نسعى بين الصفا والمروة، نقصر فنكون قد أحللنا من إحرام عمرة التمتع، بعدها يجي أعمال حج التمتع، ولذي يصير الفصل الخامس في أفعال الحج، القول في الإحرام والوقوفين، واضح ولا؟ احنا قاعدين نمشي على الترتيب، على ترتيب الأعمال. جيد، القول في السعي والتقصير، خلينا نقرأ هذه الصفحة الأولى باعتبارها مستحبات وما فيها عبارة يعني يمكن التوقف فيها. الواجبات راح أشير إليها بشكل مجمل مع شيء من التخطيط إذا وسع الوقت، وبعدها إن شاء الله نتركها إلى يوم الغد فيما يرجع إلى خصوصيات العبارة. القول في السعي والتقصير، طبعا جمعهم قال باعتبار أنه بعد السعي تقصير، قطع مقص وتقص وخلاص خلصت. جيد، ومقدماته كلها مسنونة. واحد يعني مستحبة، استلام الحجر عند الخروج إليه، عند الخروج إلى السعي، يعني خلصت من الطواف قبل تروح للسعي تستلم الحجر، بمعنى أن تضع يدك عليه تقبله وتسلم عليه. اثنين، الشرب من زمزم، ماء زمزم، وصب الماء منه عليه، من يعني يشرب ماء زمزم فيسكب شيئا من ماء زمزم عليه هو نفسه الحاج، وصب الماء عليه، وصب الماء منه عليه من دلو، من الدلو المقابل للحجر، هذا اللي ورده في الرواية، لا هذا كله أزيل، يعني الآن يعني صايرة الكعبة في جهة المقام، في سمت المقام، مقام إبراهيم في سمته كان يوجد هنا بئر زمزم، وكان يعني إلى ما قبل تقريبا 20 سنه تقريبا 20 سنه، اكثر من 20 سنه كان موجود، وينزلون الحجاج اليه. ويبعد تقريبا 18 متر من الكعبه، وكانوا ينزلون اليه بشكل طبيعي ادراج، ولعلهم يو فوق 100 درجه تقريبا الى ان يصل الى الاسفل، يشربون الماء، يتزودون من ماء زمزم ويخرجون. بعدين لا صار فكرة توسيع المطاف، ستر البئر لا زال موجود ولا زال يستخرج منه الماء وما إلى ذلك. جيد، سبحان الله، يعني هذا لا ينقص ولا يتغير. يعني كم يؤخذ من ماء زمزم؟ لا ينقص ولا يتغير، وأبحاث عجيبة في ماء زمزم. والشرب من ماء زمزم وصب الماء عليه من الدلو المقابل للحجر. إذا ما موجود في الدلو يقول وإلا فمن غيره. الآن ما موجود هذا كله، الآن الموجود ترمس من الماء موزع على البيت الشريف، وكولرات موجودة يؤخذ الماء من ماء زمزم فيوزع على هذه الكولرات، ولذا يشرب الحاج أو المعتمر بعد ما ينتهي يقف يتزود ويشرب ما شاء من ماء زمزم. وطبعا هذا ماء زمزم له خصوصياته في الروايات الشريفة، في بعض الروايات أن ماء زمزم يشرب شفاء لما شرب له. تريد علم اشربه بنية العلم، تريد مثلا شفاء من مرض اشربه بنية شفاء من مرض، وهكذا. جيد، ويقول عند الشرب والأفضل استقاؤه بنفسه، ويقول عند الشرب والصب: اللهم اجعله علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء وسقم. والطهارة من الحدث على أصح القولين، وقيل يشترط من الخبث. شوف، الطهارة جعلها من المستحبات، وذكرنا سابقا بأن كل الأعمال في الحج لا يشترط فيها الطهارة عدا شنو؟ عدا الطواف و صلاة الركعتين، ركعتي الطواف. والخروج من باب الصفاء، وهو الآن داخل مكة، داخل في المسجد كباب بني شيبة، إلا أنه معلم بإسطوانتين. هذه الأبواب اللي تشوفون باب بني شيبة، باب الصفا، يعني كان الصحن الموجود فيه أبواب، بعدين وسع الصحن. لما وسع الصحن ودخلت الأبواب في الصحن، واضح ولا؟ وباعتبار أن المسعى خارج البيت الشريف، فأنت عندك البيت، المسعى خارج البيت، مو داخل المسعى داخل البيت، المسعى خارج البيت، واضح ولا؟ ولذا الحائض لها أن تدخل إلى المسعى، بس ما تقدر تدخل إلى البيت، واضح ولا؟ ليش؟ لأن المسعى خارج عن البيت. جيد؟ وهذا التوسيع بعض الأبواب يعني ذهبت. جيد، لكن توجد بعض العلامات والطرق المؤدية إليها. ولذا مر علينا سابقا أن الدخول مثلا إلى البيت يكون من باب السلام. ليش من باب السلام؟ لوجود بعض الخصوصيات، يعني باب السلام لأنه تحت دفن الصنم الأعظم. جيد، فيستحب هذا الوطع بالأقدام عليه. على أي حال، إلا أنه معلم بإسطوانتين فليخرج من بينهما. هذا في زمان الشهيد، الآن موجود، لما الله يرزقكم إن شاء الله يرزقنا وإياكم، موجود معلم هنا باب بني شيبة، باب الصفا، باب كذا، فأنت في حال خروجك تمر به، واضح ولا؟ فليخرج من بينهما. وفي الدروس الظاهر استحباب الخروج من الباب الموازي لهما، والوقوف على الصفا، يعني على جبل الصفا، بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه مستقبل القبلة. ولذا مجرد أن يصعد على الصفا ينظر إلى البيت الشريف، وهو جاي من البيت فصعد على الصفا فينظر إلى البيت، بعدين شنو؟ يخلص من المستحبات يبدأ في الساعي. والوقوف على الصفا بعد الصعود إليه حتى يرى البيت من بابه مستقبل القبلة، والدعاء والذكر قبل الشروع بعد قراءة بقدر قراءة البقرة مترسلا للتأسي. شنو الذكر اللي يخليك توصل إلى مستوى مقدار قراءة سورة البقرة؟ وليكن الذكر منه 100 تكبيرة وتسبيحة، يعني هو 100 تسبيحة ومئة تحميدة ومئة تهليلة، ثم الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله 200. اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا الرواية هذه، هذا الترتيب موجود في رواية طويلة راجعوها في الباب الرابع من أبواب السعي، الباب الرابع من أبواب السعي، الحديث الأول، الحديث الأول. جيد، واجبات السعي، فقط في 3 دقائق راح أفهرس والباقي إلى يوم الغد إن شاء الله تعالى. الساعي لابد أن يكون بين الصفا والمروة. البيت الشريف، المسجد بهذه الكيفية، هذا البيت تقريبا، بعدين يجي الصفا والمروة. إذا تشوفون رسمة البيت صاير بهذه الكيفية تقريبا كذي، يعني شكل غير مستوي بهذه الكيفية. ولذا أنت عندك هنا هذا البيت، المقام هنا، هذه البقعة هي بئر زمزم، بئر زمزم يعني هاجر لما كانت وضعت ابنها إسماعيل كانت في هذا الموضع، ثم ذهبت إلى الصفا والمروة، فكانت تنتقل بين الصفا والمروة. في هذه النقطة تقريبا في وسط المسافة بين الصفا والمروة كانت المسافة نازلة باعتبار جبلين، هنا جبل وهنا جبل، يعني بهذه الطريقة الصفا المروة، فهنا جبل وهنا جبل، فهي والمسافة بينهما أيضا بينهم شنو؟ بينهم منحدر. هذا المنحدر، المنحدر يعني لدرجة كما تذكر بعض الروايات إذا نزل الواحد حتى لو كان على الجمل يتغطى ما يشوف شيء، يعني انحدار موجود كان. ولذا هي لما تصل إلى هذه النقطة، هذه النقطة المنخفضة لا ترى ولدها، فهي كانت تنزل تدور على الماء فتنظر إلى ولدها، لكن لما تنزل إلى هذه المنطقة ما تشوف ولدها، فتسرع في مشيها إلى أن ترتفع قليلا فتنظر إلى ولدها. هذه المنطقة تصير شنو؟ الهرولة، يستحب فيها الهرولة وهو الإسراع في المشي. جيد، المطلوب في الساعي بين الصفا والمروة والبدء تقول بالصفا، وهذا المنتهى يكون شنو؟ المنتهى عند المروة. التقصير المستحب أن يكون شنو؟ عند المروة. المورد المستحب هنا، لكن لو ما صار عند مجال إلى أن يقصر في المروة له أن يقصر في أي مكان آخر، لكن المستحب أن في المروة. جيد، البدء بالصفا والانتهاء بالمروة. عندما يبدأ، ولذا هنا شوفوا الآن اللي قال المستحب يوصل إلى جبل الصفا، يقف هنا فيقابل البيت، يقابل البيت، بعدين يبدأ ينزل من الصفا ومتوجه إلى المروة. هناك المروة وهنا الصفا وعلى اليسار البيت، فأنا أمشي لما أنزل، أنزل وأمشي متوجه مستقبل إلى المروة. ولذا مقاديم البدن لابد أن تقابل المكان الذي أنا متوجه إليه. أنا رايح إلى المروة لابد أن أستقبل المروة، يعني ما أمشي على جنب أو القهقرة الريوس. جيد، ونفس الشيء لما أخلص من المروة أرجع إلى الصفا بنفس الكيفية، ولابد أن يكون هذا البدء والنزول والذهاب والمجيء عن نية. تمام، هنا نقطة لابد من الالتفات إليها، أن السعي لابد أن يكون
بين الصفا والمروة. التفتوا لهذه النقطة، بين الصفا والمروة. ليش الكلام هذا؟ لو واحد وهو من الصفا نزل من جبل الصفا وطلع برا وبعدين رجع يبي يكمل طواف، هذا المشهور يقول ليس طوافا. خرج من المروة ودخل إلى البيت بعدين رجع، طواف السعي هذا ليس بسعي. أنا قلت طواف خلاص ليس بسعي. ليش؟ لأنه خرج عن المسعى، خرج عن المسعى. وإن كان خروج عن المسعى يجي لهني السوق السابقة أو أنه يدخل إلى البيت الشريف، هذا خروج وهذا خروج. فإذا المطلوب في السعي أن يكون السعي بين الصفا والمروة، يتحقق البينية بين الجبلين من فالشروع من الجبل والخروج من الجبل. ولذا لو خرج يمين أو يسار ما يقولوا سعى بين الجبلين. واضح ولا؟ صور أن هذيك الطاولة هي جبل المروة وخلينا الطاولة هني هي جبل الصفا. أنا لما أمشي بهذا الاتجاه ملاصق إلى الطوف يقولون بين الجبلين، ما يقولون بين الجبلين. ليش؟ بينهما لما يكون هو واحد خلفي واحد أمامي. واضح ولا؟ أما إذا لم يكن كذلك فلا يصدق عليه بأنه سعي بين الصفا والمروة. هذا يفتح لنا باب فيه كلام كثير جدا في السعي بين الصفا والمروة. هذا نخليه إلى باكر بيان المورد للخلاف. عندنا مشكلة على مستوى طول، من أين يبدأ ومن أين ينتهي، ومن جهة شنو؟ العرض. واضح؟ هذا إلى الغد إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد وأنتم كذلك. سلمكم الله.